بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أعمال الرسل أصحاح 24. احنا كنا بنحكي انه بولس الرسول اتمسك في الهيكل وضربوه وحاولوا يغتالوه، وجي أمير الكتيبة اختطفوا من ايديهم عشان ينقذوا، وحاب يحقق معاه. اكتشف انه روماني على عكس ما كان يعرف، ويعني بقى يعامله باحترام شديد. وبعدين حصل مؤامرة اخرى من اليهود ان هم طلبوا ينزل يتحاكم، وفي 40 واحد واخدين عهد كده نادر ما يكلوش وما يشربوش لغاية ما يخلصوا منه، وربنا أبطل مشورتهم. وابن أخت بولس سمع بالخيانة دي أو المؤامرة وراح بلغ بولس، وبولس بعته الأمير الكتيبة، وتم ترحيل القديس بولس من اليهودية إلى قيصرية بحيث يبقى في مكان أكثر أمانا. وهناك بدأت سلسلة من المحاكمات اللي كل مرة يحاولوا الولاة، يعني يتملقوا اليهود للأسف على حساب القديس بولس. احنا 24 كنا، تعالوا نراجع كده اللي قاله القديس بولس كناحية دفاعية أثناء محاكمته من أول عدد 10. أجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم: إني قد علمت إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة، أحتج عما في أمري بأكثر سرور، وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا أو أصنع تجمعا. أحاج من كلمة الحجج، حج بحجة، يعني ما كانش بيوعظ جوه الهيكل. هما طبعا بيدعوا أنه هو عامل فتنة وأنه مثير شغب. قال له أنا ما بقاليش غير 12 يوم، وما يقدروش يثبتوا اللي بيقولوه لأن أنا ما وقفتش في الهيكل أتكلم خالص الفترة دي، ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن عليه. وبيكلم من ناحية قانونية، لازم أي تهمة يبقى لها إثبات دليل، فمفيش طبعا لا دليل ولا إثبات. ولكني أقر لك بهذا أنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة، الطريق ده لقب المسيحيين، وكلمة شيعة كان يعني يعامل المسيحيين في الجيل الأول على أنهم شيعة يهودين. هكذا أعبد إله أبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. ما زال بيحاول يقول للجماعة اليهود المغرر بيهم أنا مش ضد الناموس والأنبياء، هم اللي بيدعوا علي أن أنا ضد موسى والأنبياء، لكن أنا مش ضدهم. ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرون، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة. ولذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. هنا يمكن بولس حط جزء روحاني يخصه، مش فاكر علقنا عليه ولا لا، نقول شوية تعليقات عليه. بولس قال أنا من ناحيتي بدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة. يعني ايه ضمير بلا عثرة؟ يعني لما يجي بالليل كده يصلي ويراجع اليوم كله ما يلاقيش ضميره تعبان من حاجة، لا غلط في حق ربنا بأي درجة ولا غلط في حق إنسان بأي شكل. ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس، ده يورينا ان هذا الرجل يعني مش بس يعني واعظ مفوه ورجل معجزات ورجل كرازة، إنما هو داخليا إنسان نقي بيراعي تماما تصرفاته، بيراقب نفسه، أمين جدا في جهاده الروحي، ضميره بلا عثرة، واخد باله من نفسه قوي. وكلكم فاهمين إن الحياة الروحية تطلع من جوه البر مش من بره لجوه، يعني على قد ما الإنسان جواه يكون نقي ويكون مركز مع ربنا على قد ما ينضح عليه قوة روحية خارجية، إنما لو بس من بره عامل منظر وجوه فاضي يبقى زي الفريسيين والكتبة ملوش أي قوة. فمعلمنا بولس بالتعبير اللي قاله كده على يعني سياق الكلام ما بيقصدش يتكلم عن نفسه ولا يمجد نفسه، ده هو بيدافع عن نفسه كمتهم، إنما كشف أحد أسرار قوته الروحية. إن بولس الرسول بيدرب نفسه ليكون له ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. كلمة أدرب نفسي قالها أثناء سجنه في روما، بعدها بكم سنة هيطرحها لروما في آخر سفر الأعمال، ومن هناك هيكتب رسالة فيليبي، وهيقول فيها في كل شيء تدربت. تدربت دي معناها أنه ما كانش اكتساب الفضائل عنده بالساهل. عارفين دي تفكرنا بمين؟ زي القديس أنبا موسى الأسود مثلا. إزاي أنبا موسى الأسود اللي بدأ عصبي عنيف أناني شهواني انتهى إلى قديس حليم باله طويل نقي متواضع طاهر؟ دي حكاية ما جاتش في يوم وليلة ولا جات في وعظة، دي خدت تدريب عشرات السنين، لأن تغيير الطبع ما هوش سهل لكن ما هوش مستحيل. تغيير الطبع مش سهل لكن بنعمة ربنا ممكن. عشان كده في الجزء اللي قال أستطيع كل شيء قال قبلها تدربت، في كل شيء تدربت، وانتهى إلى كلمة أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. إذن لما الواحد يكون في طبع وحش لو اتدرب بأمانة فترات طويلة ممكن الطبع ده يتشال خالص. واحد مثلا نظراته وحش، واحد أفكاره فيها شك، واحد جواه سوء ظن، واحد كسول، واحد عصبي زيادة، واحد لسانه يميل للنم والإدانة، كل دي طباع عرضية لا تليق بأولاد الله. هل ممكن تتغير؟ ممكن، لكن مش هتيجي من وعظة ولا من كتاب، هتيجي الأول بالتعليم، فكرة تدخل، وبعدين بالتدريب، وبعدين ما يسمونه بالتمكين. تمكين يعني إيه؟ يعني الواحد يتعود على الطبع الجديد، أصبح متمكن من ضبط نفسه. يعني مثلا واحد عاوز يمسك لسانه بيبتدي يتدرب، خلاص اقتنع الأفكار الروحية ملت عقله إن اللسان ده نار، عالم الإثم، ممكن يوصله جهنم. فالفكر الروحي ملى دماغه، بعدين الإرادة اتحركت، بقى في تدريب، بقى يصلي ضع يا رب حارسا لفمي وبابا لشفتاي، وبقى يراقب كلامه، وبقى كل غلطة لسان يتوب عنها بحرارة، وبقى يراجع كلامه كويس، وبقى يتروى في الكلام، ويقع ويقوم ويقع ويقوم. وبعدين وصل بعد تدريب طويل إلى أنه إيه؟ اتعود ما يغلطش في الكلام. اتعود يعني تمكن، يعني وصل إلى درجة من أنه قادر خلاص، بقى الطبع الجديد كده، الطبع الجديد ما بيغلطش. فهنا معلمنا بولس في الأول كان عنيف طبعا، قال عن نفسه أنه كان مفتري وكان مجدف، فأكيد كان في عنف في طبعه. لكن إزاي بقى وديع وبقى يقول من كم إصحاح أنذر بدموع كل واحد؟ إيه الرقة دي بقى والعزوبة دي والطيبة دي كلها جت منين؟ يعني جت بعد تدريب طويل. يقول لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. ضمير بلا عثرة من نحو الله يعني في علاقتك بربنا ضميرك مرتاح لصلاتك مثلا، صلاتك أمينة، صلاتك فيها تركيز، فيها اتضاع، فيها حرارة، فيها إحساس بالكلام، ما هو ده ضمير بلا عثرة من نحو الله. هل التزامك بالعطايا والعشور والملتزم فعلا، ولا ضميرك في عثرة يعني مش مرتاح من نحو الله؟ كل ما يخص علاقتك بربنا، هل انت عندك تسليم لإرادة الله ولا بتعترض؟ هل انت بتشك ولا عندك ثقة حقيقية؟ كل دي حاجات خاصة بينك وبين ربنا. وضمير بلا عثرة من نحو الناس يعني هل تعبت حد، زعلت حد، جرحت حد، أعثرت حد؟ طب جات لك فرصة خدمة ضيعتها ولا عملتها؟ طب اتكلمت عن الناس قلت ايه؟ طب خدمت الناس ولا كسلت؟ سامحت اللي غلط في حقك ولا لا؟ كل ده اسمه ضمير بلا عثرة من نحو الناس. وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين. في ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود من أسي. يعني هنا حسب توصيات شيوخ اليهود المسيحيين المتنصرين قالوا له ادخل وتمم ندرك عشان الناس تعرف ان انت ما زلت ملتزم بالناموس، فاللي بيتقال عليك انك ضد موسى ده يبقى شائعات. هو سمع الكلام وقال لهم انا دخلت الهيكل اعمل الندور اللي عليا ومحدش كان لاقيني بلم الناس ولا اعمل هصة ولا وعظ ولا حاجة، واليهود اللي جم معايا من اسيا ما كلهم يهود من حقهم يدخلوا الهيكل وكانوا بيتمموا ندورهم كمان. قال يهود من اسيا كان ينبغي ان يحضروا لديك ويشتكوا ان كان لهم علي شيء، يعني بالاولى اللي جايين من بره اللي عشت معاهم سنين في اسيا دول، يقصد اسيا الصغر، كانوا هم اللي يشتكوني مش اللي قعدت معاهم 12 يوم جوه اورشليم عاملين مشكله وانا ما لحقتش اكمل 12 يوم. او ليقل هؤلاء انفسهم على بقى ايه المدعين اللي عليه الجماعه رجال اليهود، ماذا وجدوا في من الذنب وانا قائم امام المجمع الا من جهه هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم اني من اجل قيامه الاموات احاكم منكم اليوم. في الجوله اللي قبل كده وهو بيتحاكم لما لقى فريسيين قصادهم صدقيين، يعني هو عارف الفريسيين بيفكروا زياد وهو تتبعهم في الاصل، فقال لهم انا على رجاء القيامه بتحكموني، يعني لو موتوني هقوم لاني عندي ثقه في القيامه. الصدقيين بيكرهوا سيره القيامه، لا يؤمنوا بالقيامه، فوقعوا مع الفريسيين وانفضل المجلس. فانتهى نفس الكلام اللي بيقوله بولس بنفس الدعوه، انا على رجاء القيامه بتحكموني، يعني انا مش خايف، لو موتوني انا في ايد ربنا وهقوم من الموت برضه. فلما سمع هذا فيليكس الوالي أمهلهم إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق. فيليكس ده بقى كان دارس وعارف أنه في حاجة اسمها المسيحيين أو أتباع الطريق ودول منشقين عن اليهود واليهود بيكرهوهم وليهم ناس مشهورين زي التلاميذ، ودارس شوي. قائلا متى انحضر الإسياس الأمير أفحص عن أموركم. هو قال لما يجي الأمير اللي مسكك في اليهودية الأمير الإسياس يجي نحاكمك سوا عشان برضو له حق عليك. وأمر قائد المئة أن يحرس بولس وتكون له رخصة وألا يمنع أحد من أصحابه أن يخدمه أو يأتي إليه، يعني عشان هو لغاية دلوقتي مش لاقي له غلطة فهيعامله باحترام ويقول يبقى له رخصة، هنا معناه تصريح الزيارة، فيبقى بيتعامل كسجين باحترام لأنه لم يثبت عليه أي تهم. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية. برضو هنا واحد ممكن يقول ايه، مش كان ممكن ربنا في جلسة زي كده يطلعه براءة لانه فيليكس مش لاقي له غلطة وده راجل عاقل المفروض يعني، وفاهم ان اليهود ليهم حركات وليهم غرض. الحقيقة بولس لو كان طلع في الوقت ده كان احتمال كبير يختلوا، فيمكن جوه السجن في قيصرية محفوظ اكتر من بر، لأن هو بطبعه كمان لو طلع مش هيسكت، هيضطر يوعظ ويدور على الكنائس والناس، فطبعا هيبقى فريسة سهلة قوي. وهم كانوا يتمنوا يطلع حتى عشان يختلوه زي ما بان في الإصحاحات اللي فاتت. الحاجة الأهم اللي هنكتشفها أن ربنا سايب الحكاية تطول والمحاكمات تطول، لأن ربنا بيخطط لحاجة ما تخطرش على بال حد، أن بولس في الآخر يترحل لروما ويدخل روما من باب نيرون نفسه، يعني يدخلها كسجين مهم مشهور ويبتدي من داخل السجن اللي هو يعني هو السجن يعني صعب، يبشر براحته في روما ويبعت رسائله براحته. في الوقت اللي احنا ساعات نقول يا رب اتدخل، يا رب خرج بولس من السجن، يا رب حل المشكلة، يا رب في ايدك تعمل وتسوي، وكأننا بنقترح على ربنا الحل ومستغربين ربنا ليه مش بيجاوبنا. ما هو الحل بديهي يا رب ومش صعب ومنطقي انه يطلع براءة، وربنا يفضل مساكت ومطول باله ويقول بكرة تشوفوا اللي انا بعمله احسن، اللي انا بخططه احسن، حتى لو في بولس فضل في السجن شوي برضو احسن. لكل شيء تحت السماء وقته. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. هنا بقى دروسيلا مرات فيليكس دي كانت يهودية ويبدو أنها متدينة شوية، وكانت عاوزة تسمع قوي عن حكاية المسيحيين اللي بيقولوا المسيح جه، لأن اليهود عايشين على انتظار المسيح. فالجماعة اليهود اللي اتنصروا اللي بقوا مسيحيين بيقولوا المسيح جه، فهي عاوزة تسمع الحكاية دي وتفهم مين بقى المسيح اللي بيؤمنوا بيه ده، وهل فعلا مطابق للنبوات ولا لا كيهودي. فعشان كده المرة دي جاب بولس في جلسة خاصة هو ومراته دروسيلا دي، وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. يعني ما بقاش الموضوع ان بولس بريء ولا مش بريء، خلاص هو مقتنع انه بريء، بس هما بيشوفوا سياسيا يمرروها ازاي، لانه احيانا تكون الاقتناع بشيء وبعدين التصريح يطلع بشيء تاني. انما كانت فرصة ان بولس يكلم فيليكس ودروسيلا مراته عن المسيح. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس. هنا عاوز أقول كم ملاحظ. أولا هو بيتكلم عن الإيمان بالمسيح، لكن الكلام جاب بعضه من الكلام عن ربنا يسوع إلى التعفف والبر والدينونة العتيدة. يبقى ما نقدرش نفصل كلامنا عن المسيح له المجد وإيماننا بيك إله عن كلامنا عن الحياة الروحية والتقوى والقداسة والبر والتعفف، ما نقدرش. كل اللي هيؤمنوا بالمسيح هيعيشوا حياة متعففة، حياة فيها ضبط النفس، حياة فيها نقاوة، لأنه ربنا يسوع له المجد قدم لنا الشكل الأمثل للحياة. وبالتالي الكلام عن المسيح يتتبعه بالضرورة كلام عن المسيحية أو السلوك المسيحي أو الحياة الروحية. فبيقول استحضر بولس وسمع عنه عن الإيمان بالمسيح، وبينما كان يتكلم عن البر. برضو حكاية يتكلم عن البر دي نقراها في رسالته الرومية اللي بعتها بعدها بسنتين تقريبا، نفهم أن بولس لما يتكلم عن البر لم يعد يتكلم عن بر الناموس. اليهود عندهم حاجة اسمها بر الناموس، حتى هو بولس في مرة يقول أنا من ناحية الناموس بار بلا لوم، يعني أخذ 10/10، كنت بحفظ السبت وبعمد الفرائض وبعيد الأعياد وملتزم آخر تمام، إنما ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. يعني بر الناموس ده كان مخسرني معرفة المسيح. يعني البر بالناموس معناها ان الواحد يلتزم بحرف الناموس فيتبرر امام ضميره، بس هو في الحقيقة مش بار، هو بس حاسس بالبر اللي بنسميه دلوقتي البر الذاتي. يعني الواحد يبقى ايه عنده احساس انه احسن من كل الناس. اليهودي عمل كده، يلتزم بالحرفيات اللي عنده ويعتبر كل الناس خطاء، هو بس اللي بيفهم، هو بس اللي صح، وكل ده اسمه بر الناموس أو بر الحرف أو بر الذات، لكن ملوش علاقة بالبر أمام الله. هل أنت فعلا بار في عيناه الله؟ لا، ملوش علاقة، لأن البر في عينين ربنا مرتبط بالتشبه بالمسيح نفسه، بالوداعة، بالتواضع، بنقاوة القلب. الموضوع مش واقف خالص عند الحرفيات. بدليل إيه؟ مثلا داود كان معتبر بار في عينين ربنا في وقت طبعا قبل الخطية وبعد التوبة، إنما في مرة كان مزنوق في أكلة وبقاله يومين ما كلش، ودخل عند مدينة الكهنة هو ورجالته، وبعدين قال لهم الحقونا بلقمة، قالوا له ما عندناش غير خبز التقدمة وما يحلش أكله غير للكهنة، قال لهم ما احنا بتوع ربنا برضو، قام ادوله يأكل. ولم تحسب في العهد القديم خطية على داود، واستشهد بها ربنا يسوع كحجة إن الحرف يقتل، وإن داود كلكم يا يهود بتحبوه، وهو هو كل خبز التقدومة اللي ما كانش يحل أكله غير للكهنة، وفضل في عينين ربنا الشخص البار المحبوب. يبقى الحكاية مش بالحرف. فهنا لما يتكلم بولس عن البر بيتكلم عن بر الحياة الجديدة. البر في المسيحية هو بر المسيح. يعني إيه؟ يعني إنك تلزق في ربنا يسوع، تتشبه به، تاخد من روحه، يبان عليك المسيح اللي فيك، هو ده البر. الموضوع بقى مش تتميم قواعد وفرائض والتزامات وحرفيات، لا الكلام ده ما يبررش حد، بدليل الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع عن الفريسي والعشار. الفريسي كان بيصلي بناء على بر الناموس، فبيقول له أنا أصوم مرتين وأنا بدفع العشور وأنا بصلي عشان الحاجات دي تديله بر، ما خدش بر. العشار قرع على صدره وقال له ارحمنا أنا الخاطي، يقول المسيح ايه؟ فنزل مبررا. طب العشار ما عملش حاجة من الناموس، لكن بفكر العهد الجديد واخد البر. إذن البر في الفكر المسيحي واقف على قاعدتين مهمين قوي: الإيمان بالمسيح وحياة التوبة. الإيمان والتوبة يدوا البر، مش الطقس الحرفي أو الفرائض. إنما هتقولوا طقس الكنيسة، ده طقس الكنيسة بيخدم موضوع الإيمان والتوبة. يعني القداس مجال توبة ومجال إيمان، طول القداس نقول أمين وكرياليسون، التسبحة فيها أمين وكرياليسون اللي هي تعبيرات الإيمان وتعبيرات التوب، سر الاعتراف، قراية الكتاب، كل ده بيعمل فينا إيه؟ بيحرك فينا الإيمان والتوبة اللي يجيبوا البر. بينما كان يتكلم عن البر والتعفف، اليهود انحرفوا في بعض معتقداتهم أن هم أصبحوا بوشين، زي ما قال المسيح عن بعضهم، قال تصفون عن البعوضة وإيه؟ وتبلعون الجمل. يصفي عن البعوضة ويبلع جمل، يعني يستحل خطايا كبيرة، يأكلون بيوت الأرامل، يأكلون بيوت الأرامل، دي خطايا كبيرة قوي، تأكل مال الغلابة، لكن في الوقت نفسه لعلة يطيلون الصلوات، يطول الصلاة عشان ضميره يرتاح وعشان الناس تقول عليه راجل عظيم بار. فهنا هذا البر المخشوش ما تلاقيش فيه التعفف. البر المسيحي فيه الصدق، يعني جوه زي بر، يعني ما ينفعش تمثل. يعني الإنسان البار يبان البر في حياته، في كلامه، في سلوكه، لكن مش دي نقرة ودي نقرة، مش جوه الصلاة وجوه الكنيسة منظر وبره منظر تاني، ده ما يبقاش بر، ده يبقى رياء. بينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون. إذن في الكلام عن الإيمان بالمسيح ما نقدرش نقدم المسيح بدون بر المسيح وبدون التعفف أو العفة المسيحية اللي هي ضبط النفس أو ضبط الجسد وضبط الفكر، وما نقدرش كمان نتكلم عن المسيح من غير ما نتكلم عن أنه الديان. زي ما بنتكلم أن المسيح جه بنقول المسيح جاي، المسيح أتى وخلصنا ويأتي مرة أخرى ليدين العالم، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، ده جزء من إيماننا. عشان كده احنا عاوزين نقول للناس يا ناس الحقوا توبوا، الحقوا أمنوا، لألا يجي المسيح على السحاب، ساعتها مفيش فرصة تؤمنوا وتوبوا. لو جه المسيح على السحاب خلاص مش هيبقى عندكم فرصة تصدقوا وتوبوا. عشان كده يقول المسيح لليوم ده، يقول هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لأنه قد جاءت ساعة غضبه ومن يستطيع الوقوف. يقول سينظرون إلى الذين طعنوه، يعني اليهود اللي طعنوا المسيح هيجوا اليوم اللي يشوفوه جاي على السحاب. وبالتالي المسيح بولس بيتكلم عن المسيح المخلص والمسيح الديان. في كلامنا عن المسيح بنقدم المسيح اللي بيحب الناس وبيخلصهم، لكن كمان في الآخر هيأتي ديان للأحياء والأموات، لكل من يؤمن أو لا يؤمن. بينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس. هنا بقى موقف غريب، إزاي بولس وهو أسير يرعب الوالي اللي هو سجنه؟ طب يا بولس ده انت في ايده، هو اللي يعمل فيك ويساوي، انت مجرد اسير متهم قصاده. انما لان بولس ما بيخافش ومستعد يموت في اي لحظة، وهو عارف انه بريء ما غلطش في حق حد، فعنده شجاعة. وبولس لما يتكلم عن المسيح ينسى نفسه، هو يعشق المسيح وبيحب يتكلم عنه، فيتكلم عنه بطلاقة وباستفاضة، وطبعا الروح القدس يقوده في الكلام وهو بيشهد عن المسيح. ولما اتكلم عن البر طبعا واحد زي فيليكس عايش في شهواته واتكلم عن الدينونة التاني خاف على نفسه، معنى كده الكلام خبط في قلبه. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة، غزت قلبه كده، نغسته يعني خوفته، خاف من الدينونة لأن عارف أن حياته بطالة وضميره واسع، لأنه طبعا واحد زي بولس ده كان المفروض يطلعه براء. هنا لما الواحد الكلام يخبط فيه في موقف من اتنين، لما الواحد الكلام يخبط في كلام روحي، يا إما يتأثر ويتوب ويقول عاوز كلام تاني، عاوز من ده على طول، عاوز أتغير ويكمل المشوار، يا إما يقفل خالص ودانه ويتفادى يسمع الكلام ده تاني لأنه الكلام بيوجعه. فزي إيه؟ واحد يخاف من الوجع فما يدخلش على العملية. طب ما العملية فيها حياة لازم تتعامل العملية دي. لكن هنا للأسف فيليكس كان من النوع السلبي، لما الكلام خبط فيه ووجعه بدل ما يتوب، كانت فرصة إيمان وتوبة، ويمكن دروسيلا كانت تشجعه لأنها في الأصل يهودية أقرب إلى معرفة المسيح بسبب النبوات اللي عندها، إنما فيليكس قال أجاب أما الآن فاذهب، امشي دلوقتي، امشي دلوقتي. زي واحد مثلا يفتحوا أغابي ولا ماري مرقس ويلاقي وعظة الكلام هيوجعه يطفي يغير القناة. ليه؟ الكلام بيوجع، ما الكلام بيوجع عشان يخففك، الكلام بيخبط فيك عشان تصحى، إنما هو مش عاوز يصحى، فيتفرج على الأخبار، يتفرج على الأفلام عشان يفضل اذهب الآن، بلاش الصوت ده دلوقتي. طب ما هو مرة في مرة في مرة هيخلص العمر ويبقى لا أمنت ولا توبت، هتيجي عليك الدينونة العتيدة اللي سمعت عنها ورفضتها. أجاب أما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت أستدعيك. طبعا هو إيه حجة يعني، قال له طب بص بعدين لما لقي وقت بقى أستدعيك. طبعا مش هستدعيه. ليه؟ خلاص كلامه بيوجع، كلامه بيخلي الواحد يكتشف عيوبه. هو فعلا كلام الحق زي ما تدخل نور في أوضة ضلمة تلاقيها مش نظيفة، حل من اتنين، يا تطلع بالنور برا الأوضة وتخليها زي ما هي بالقرف اللي فيها، يا تبتدي تنظف. فهي بالظبط كده، هو دخل بالنور في أوضة مش نظيفة، طب يلا اشتغل ونظف، لا بلاش ننظف، نقفل عليها وخلاص. متى حصلت على وقت أستدعيك؟ وكان أيضا يرجو أن يعطيه بولس دراهم. حاجة بقى تزعل قوي، يورينا ذمة الناس دول. هو عنده أسير وخلاص مقتنع أنه مفروض يطلع براءة، لكن هو راجل عاوز برضو يطلع بحاجة، فالناس دول ياخدوا رشاوي. فلو المسيحيين بتوع بولس دول جمعوا مبلغ كويس ودفعوا رشوة نطلع بولس. وطبعا لا بولس معه فلوس ولا جماعة المسيحيين في الوقت ده عندهم فلوس، ولا المبدأ مقبول مسيحيا خالص. وبالتالي فضل مستني بولس يطلع له قرشين كده يقول له بص بقى ايه، خليني اطلع واكمل خدمتي. فبولس فضل تحت ايديه، والتاني بدل ما يستغل وجود بولس في حياته يتوب، للأسف كان مستني من وراه فلوس، وضاع فيليكس وهلك فيليكس ولم نسمع عنه ولن نسمع عنه. واحد حضر بولس ووعظات بولس بنفسه، كم واحد فيكم يتمنى لو يسمع بولس في وعظة؟ هذا الرجل الناري اللي غير شكل التاريخ، كان أي حد يسمعه يتأثر بكلامه من كتر حبه في ربنا ومن كتر صدقه ومن التحول اللي حصل في حياته. لكن اهو واحد جات له فرصة بيسمع درس خصوصي مش وعظة، قاعد يسمع بولس كده لوحده وامرأته، ومع هذا لم يستفيد. مش كل واحد بيسمع بيتأثر، التأثر قرار شخصي، التأثر قرار شخصي. عشان كده يقول الكتاب اليوم إن سمعتم صوته إيه لا تقسوا قلوبكم، لأن ممكن تقسي قلبك وتقعد تقاوح جواك وتعترض وتتلكك، طب خلاص يبقى مش هتستفيد. فيقول كان يرجو أن يعطيه بولس دراهم ليطلقه، لذلك كان يستحضره مرارا أكثر ويتكلم معه. بس هنا الغرض بقى خلاص، لما الواحد غرضه يتحول إلى الماديات يتقفل عقله، يظلم قلبه وعقله، يتأسى القلب، بدل الحكاية دخلت فيها فلوس، زي ما حصل مع يهوذا لما دخلت الفلوس بينه وبين المسيح اتقفل قلبه، لا شايف المسيح صانع العجائب ولا شايف المسيح بتاع الحب والتواضع والبساطة، ولا شايف المسيح اللي قوم لعازر، ولا شايف المسيح اللي اداله كرامة وعمله تلميذ ورسول، ولا شايف حاجة خالص. هو شايف شوية دراهم ودنانير وتعمى، وهلك يهوذا كما هلك فيليكس. فبقى يجيبه عاوز ينكشه عشان يقول له تاخد كام. طبعا بولس كل مرة يجي يتكلم كلمتين عن المسيح يلاقي فيليكس مش عاوز الموضوع ده، عاوزين نتكلم في الفلوس. فبولس ما يقولوش في الحتة دي، فيرجع الزنزانة تاني. كان يستحضره مرارا أكثر ويتكلم معه، لكن لما كملت سنتان، تصوروا قعد في قيصرية سنتين تحت هذا الرجل فيليكس، وكل كنيسة بتصلي من أجل بولس، كنائس آسيا وكنائس اليونان اللي خدم فيها، كنيسة أنطاكيا اللي أسسها مع برنابة، كنائس اليهودية نفسها اللي فيها الأباء الرسل، كل دول قلبهم مخلوع على بولس وبيحبوه، ومع هذا ربنا سايبه سنتين في قيصرية مسجون تحت هذا الرجل المادي اللي عاوز شوية دراهم. وماله، ربنا سمح بكده، ودي كانت مليانة خبرات روحية، لأنه كان جوه السجن ممكن يشوف المسيح، وبعد كده كتب رسائل، وكان فترة مليان بنعمة ربنا. لما خلصوا السنتين حصل ايه بقى؟ الأيام بتدور طبعا، كله باطل في الآخر. قبل فيليكس بروكيوس فيستوس خليفة له، بيتغيروا الولاة كل كم سنة لازم يتغيروا، ففيليكس هيمشي وهيجي واحد اسمه فيستوس، بوركيوس فيستوس ده والي روماني على منطقة قيصرية بديل أو اللي جاي ورا من فيليكس. وإذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منه ترك بولس مقيد، أصبح بولس ده إيه سلعة بينه وبين اليهود. خاف فيليكس يطلع بولس يقوم يطلع يسيب الكرسي واليهود بيكرهوه، اليهود مش سهلين، فلما يكرهوا واحد يقدروا يأثروا على مستقبله، يسنعوا عليه ويعملوا له مشاكل، فهو تلاقيه عشمان ياخد له مركز في روما ولا ولاية في حتة تاني، فمش عاوز بقى يتعب مع اليهود. فحب يودع اليهود منه يعني زي ما تقولوا ايه جميلة لليهود، فساب لهم بولس مسجون عشان يعملوا له خاطر ويقدروه. ودي لغة الأشرار مع بعض، ان هم يجاملوا بعض على حساب الحق وعلى حساب الغلابة اللي ربنا بيبقى في ظهرهم وبيرتب كل شيء لخلص. ترك بولس مقيدا. طبعا برضو حطوا نفسكم مطرح الكنيسة وشعبها وتلاميذ بولس وصعبان عليهم. طب احنا قلنا اول ما هتنتهي ولاية فيليكس يبقى غالبا هيطلع بولس بقى، هو عارف انه بريء. انتهت ولاية فيليكس وما طلعش بريء، ليه؟ سلموا للي بعده وظل بولس مقيدا او مسجونا. فلما قدم فيستوس الى الولاية صعد بعد 3 أيام من قيصرية الى اورشليم. هو المشكلة حصلت في اورشليم، ده هو ترحل لقيصرية، ففيستوس راح لاورشليم بعد 3 أيام، وراجل بقى ايه جديد على منصبه عاوز يثبت نفسه، ودي اهم القضايا المعروضة قدامه، قضية المدعو بولس ده، فعاوز يدرسها كويس. فطلع اورشليم بنفسه يقابل أصحاب الدعوة جماعة شيوخ اليهود، شوف الحكاية. فعرض له رئيس الكهنة ووجوه اليهود ضد بولس والتمسوا منه. قابل بقى كل جماعة اليهود الكبار، قال لهم إيه حكاية بولس، فطبعا قالوا بقى زي ما قالوا، ده راجل صاحب فتن، وده ضد قيصر، وده الراجل اللي قبلك الحياة ظلمنا وما خدش بكلامنا ومرضاش يعدمه. وبعدين شوفوا بقى من الجسارة بتاعت اليهود لما لقوا فيستوس ده سخن كده ومتحمس وعاوز يحكم في القضية ويخلصها عشان يثبت ان هو والي جديد، يعني له شنة ورنة كده. أم قالوا له بص نسهل عليك المأمورية، امتى نزله من عندك من قيصرية لأورشليم واحنا هنخلص عليه في السك؟ بهذه الجسارة بيكلموا الوالي عيني عينك، بيتفقوا معاه. المرة اللي فاتت كانوا 40 من الإرهابيين اللي تأمروا يموتوه واتكشفت المؤامرة. المرة دي داخل فيها الوالي ذاته عاوزين يشتغل معاهم، فالتمسوا منه طالبين عليه منة أن يستحضروا إلى أورشليم وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق. شوفوا الكمائن أو المؤامرات ممكن توصل إلى مستويات كبيرة، مش المستويات الشعبية العادية، لا، ممكن كبار أصحاب كراسي يشاركوا في مؤامرات وخيانات. وهم صانعون كمينا ليقتلوه في الطريق، فأجاب فستوس. فستوس خدها على كرامته بقى، هو كروماني ازاي بقى لسه جديد، فخدها بكرامة رومانية وبشهامة. ليه وانا صغير مش هعرف احمي اسير عندي وندخل معاكم في الحركات دي من اولها؟ فقلب عليهم بقى، جات بالعكس. فأجاب فستوس أن يحرز بولس في قيصرية وأن هو مزمع أن ينطلق عاجلا. بالعكس بقى، تعاطف مع بولس وحس أن الحركات دي معناها أن بولس بريء، يبقى شدد الحراسة عليه في قيصرية وقال اللي عاوز بقى يطلع لي قيصرية بأي دعوة تقولي عندي بقى إذا كنت عاوزين تحكموه، لكن مش هنزله لكم أبدا. وقال فلينزل معي الذين هم بينكم مقتدرون، يعني بقى واقف ضدهم، وإن كان هذا الرجل عليه شيء، إن كان في هذا الرجل شيء فليشتكوا عليه. برضو كل دي تدخلات إلهية. ليه؟ لأن لو فستوس تعاطف معاهم وهم عارف أن هم مش سهلين كانوا طبعا إيه ساب لهم بولس ينزل في السكة وكانوا خلصوا عليه، لكن هو بولس قاعد في السجن بيصلي وربنا من فوق عمال يدبر ويأمن ويرتب وكل حاجة محسوبة. بعدما صرف عندهم أكثر من 10 أيام حضر إلى قيصرية، قعد يدرس 10 أيام في أورشليم، وغالبا تأكد تماما أن بولس ده بريء وأنها كلها إيه أمور مغرضة عشان بس يخلصوا منه. وفي الغد جلس على كرسي الولاية وأمر أن يؤتى ببولس. فلما حضر وقف حول اليهود الذين كانوا قد انحدروا من أورشليم وقدموا على بولس دعاوى كثيرة وثقيلة، ولم يقدروا أن يبرهنوها كالمعتاد، يقعدوا يشتكوا ويقدموا دعاوى لكن ما فيش ولا برهان ولا إثبات ولا دليل على الكلام اللي بيقوله كلام، إذ كان هو يحتج أني ما أخطأت بشيء. طبعا بولس كان بيشد معهم في الكلام، وهنا برضو عاوزين ننوه أن الدفاع عن الحق مش خطية، أن الواحد ممكن يدافع عن نفسه بالكلام من غير ما يغلط، يدافع عن الحق ويعلن الحق، في الآخر هو مش خايف لأنه في إيد ربنا اللي يسمح بيه ربنا حلو. فبولس كان بيقول أنا ما غلطتش وانتوا كلكم عارفين كده، كان يحتج أني ما أخطأت بشيء لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر. كل أنواع التهم، لأنه ده نفس التهم اللي جت في المسيح لو المجد قبل كده، تهم يهودية من جهة أنه ينقض الناموس وتهم أنه يصنع فتنة فهو ضد قيصر، فلازم يكون في كسر قانون يهودي عشان يستحق الموت من ناحية اليهود وكسر قانون روماني يستحق عليه الموت من ناحية الرومان. المؤامرة كده نفس الكلام كان مع بولس، قال لهم أنا ما غلطتش لا في الناموس ولا الهيكل ولا قيصر. لكن فستوس برضو يرجع الضعف، هو الضعف ازاي الواحد بقى لما يقعد على الكرسي شوية يبتدي ايه يخاف على نفسه شوية، إذ كان يريد أن يودع اليهود منا، برضو إيه حب يشتري رضا اليهود للأسف. أجاب بولس قائلا أتشاء أن تصعد إلى أورشليم؟ طبعا بولس فاهم تصعد لأورشليم يعني في السكة إيه هيخلصوا عليك، لكن لأن كان قبل كده هتحصل، بس بالعكس كان جاي من أورشليم على قيصرية. فقال له هم عاوزين وطالبين مني بإلحاح أن أنا أنقل المحكمة بتاعتك لأورشليم، فتحب تروح هناك؟ طبعا بولس فهم ان ده الحاح من اليهود وانه غالبا فستوس هيتنازل عن امانته الاولانية وهيسيبه فريسة كده. فهنا بولس بقى ايه اللي ما بيخافش، ده بيعلن الحق بجسارة وإيه يعني وبيفضح اللي قدامه. فقال الآتي: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ فقال بولس: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم. هنا يعني زي ما تقوله زنق فستس وجرحه، قال له يعني أروح أورشليم أتحاكم؟ حسب القانون أنا روماني ودلوقتي واقف قدام كرسي قيصر بتحاكم، أروح أورشليم بتاع إيه؟ يعني بأي حجة قانونية توديني أورشليم؟ فهنا منتهى الجرأة، عاوز يقول له ما أنا فاهم قانون، أنا راجل روماني وأنت ممثل قيصر، أروح أورشليم بتاع إيه؟ فين الدليل والحجة اللي ورا أنك تنقلني المحكمة التانية؟ أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم، أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا. شوفوا بقى أحرجه قدام الناس، قال له أنت عارف كويس أن أنا مش غلطان. شوفوا الجرأة، يعني معناها أنت خايف منهم، أنت ضعيف أو أنت ضعفت زي اللي قبلك، أنت بقيت بتساوم في الحق للأسف وتنزلت عشان طرد اليهود. فقال له كما تعلم أنت أيضا جيدا، أنت عارف كويس أن أنا مش غلطان. كان لسه بولس بقى إيه معاه ورقة من حقه يستخدمها، ما كانش حد يعرفها غير اللي معاهم الجنسية الرومانية. الشخص الروماني من حقه يعمل زي النقد دلوقتي، عارفين محكمة النقد، ينقض الحكم اللي صدر عليه، بس إيه هتدخله في مرحلة أصعب. ليه؟ هيطلع من محكمة محلية إلى أن يحاكم أمام قيصر ذاته. من حق الشخص الروماني في أي حتة في العالم لو اتحكم عليه حكم وهو مش مقتنع بالحكم، حس بشيء من الظلم، أنه يرفع الدعوة إلى قيصر نفسه. وهنا ما يقدرش أي والي يعني يقول حاجة في الحتة دي، لازم يحقله، لازم يرفع دعوة. طب ليه بولس ما عملش الكلام ده من سنتين؟ مش كنا خلصنا؟ لا، ما هو في الوقت ده كان معروف ان قيصر اكثر هؤلاء جنونا، يعني ان كان فستوس وحش ولا فيليكس وحش، قيصر روما كان نيرون، ونيرون ده كان مجنون، معروف انه مجنون، قتل مراته وقتل مامته وقتل احبائه، وكان يقعد يسكر كده ويتفرج على الناس وهي بتولع في الشوارع، وعمل مذبحة المسيحيين في روما، فكان راجل مش طبيعي. فبولس كان عارف انه لو وصل ووقع في ايدين قيصر غالبا كده ايه يبقى مفيش فايدة خالص. انما لما لقى انها كده كده وصلت ان فستوس يعني بيرميله الفكرة بتاعت انا كنت هنزلك اورشليم، يعني خلاص كده، قال يعني اذا كنت هموت اموت يبقى اروح روما بقى، ايه اموت هناك احسن، لاني نفسي ابشر في روما. فرمى الورقة الأخيرة وقال إيه قبل بس ما يقولها، قال: أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت، ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم. شوفوا الجرأة، بيتكلم بشكل قانوني، محدش يقدر يسلمني، أنا روماني واللي حكموني رومان ودول ما لهمش كلمة علي، على اليهود. إلى قيصر أنا رافع دعواي. ورمى بقى الإيه الدعوة الأخيرة. حينئذ تكلم فستوس، طبعا دي كانت إيه حدش يعمل العملة دي، لأنه كان معروف اللي هيتحكم قدام قيصر غالبا هيموت، يعني إذا كان بيموت الأبرياء فواحد هيروح يتحكم قصاده بمزاجه وعليه تهم قد كده من كل حتة. تكلم فستوس مع أرباب المشورة اللي هم جماعة المستشارين اللي بيقعدوا في المحكمة دول، فأجاب: إلى قيصر رفعت دعواك، إلى قيصر تذهب. خلاص، بدل أنت قلت كده ما نقدرش نعمل حاجة. وهنا تنتهي تماما سلسلة المرافعات والمحاكمات، خلصت خلاص، ما ينفعش حد يعدل ولا يضيف ولا ينقص، هتقف كل حاجة لغاية ما يترحل لغاية روما كأسير كمتهم روماني، ويتحط في سجن قيصر نفسه لغاية ما قيصر يديله معادة حاكم هناك. وهو ده نهاية سفر الأعمال، يعني الصفحات اللي جاية عملية الترحيل لغاية روما، صفحة 28 يوصل روما وإيه وينتهي سفر الأعمال، ولكن لا تنتهي حياة بولس، لأنه العجيب أنه عكس كل التوقعات اللي أنقذه من فيليكس وأنقذه من فيستوس هينقذه من نيرون نفسه، وقال أنقذته من فم الأسد، يعني الرب وقف معي وقواني وأنقذته من فم الأسد، لأنه ما كانش حد متوقع أبدا أنه ممكن تعدي حكاية محاكمته قدام نيرون. بعد كده بشر شوية ورجع اتمسك تاني، وكان عارف بقى أن نيرون إيه مش هيفوت له المرة دي، وربنا كان خلاص حدد معاد استشهاده، فقال أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر. وبعدما مضت أيام، دلوقتي ترتيبات الترحيل خلاص، يعني اليهود روحوا أورشليم وخسروا الجولة بتاعة اغتياله اللي كانوا عاوزينها، بس هديوا على اعتبار ايه خلاص رايح روما هيروح ما يرجعش، في بالهم كده يتهيأ لهم كده. بعدما مضت أيام أقبل أغريباس الملك وبرنيكي إلى قيصري. أغريباس الملك ده ملك على بعض المناطق اليهودية، فده راجل يعتبر يهودي، فبيجامل الوالي فستوس. فأغريباس اليهودي وبرنيكي مراته راحوا قيصرية زيارة كده، يعني بيهنوا فستوس على كرسي الولاية ليسلم على فستوس. ولما كان يصرفان هناك أياما كثيرة عرض فستوس على الملك أمر بولس قائلا: يوجد رجل تركه فيليكس أسيرا، فيليكس اللي قبله، وعرض لي عنه رؤساء الكهنة ومشايخ اليهود لما كنت في أورشليم طالبين حكما عليه، فأجبتهم أن ليس للرومانيين عادة أن يسلموا أحدا للموت قبل أن يكون المشكو عليه مواجهة مع المشتكين. وهنا تلاحظوا أن القضاء الروماني المفروض أنه كان قضاء إلى حد ما يعني نسبيا معتدل، يعني لا يمكن ياخدوا الشكوى دون أن يسمعوا دفاع المشكو عليه، لازم يتواجهوا زي حكاية الدفاع قدام النيابة وهكذا، فيحصل على فرصة للاحتجاج عن الشكوى. فالرجل التزم وجاب بولس في مواجهة مع اليهود، وأدول قالوا هو رد. فلما اجتمعوا، ده فستوس بيحكي لأغريباس الملك اليهودي ومراته برنيكي، بيقول لهم كان عندي مشكلة وخلاص، بس عاوز احكي لكم اللي حصل فيها، لان احنا لسه الرجل هيترحل على بولس. لما اجتمعوا الى هنا اليهود، جلست من دون امهال في الغد على كرسي الولاية وامرت ان يؤتى بالرجل. فلما وقف المشتكون حوله لم يأتوا بعلة واحدة مما كنت اظن. كل الدعاوى اللي قالوها اليهود ما فيهاش ولا واحدة مثبتة ببراهين تدخلوا السجن، ولكن كان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم، وعن واحد اسمه يسوع قد مات، وكان بولس يقول أنه حي. أصله فستوس روماني مش يهودي، فمش فاهم التفاصيل قوي، إنما اللي علق في ذهنه إن الجماعة دول متغاظين من واحد بولس بيحبه اسمه يسوع مات، إنما بولس مصر إنه لسه عايش. وطبعا كأن ده بس اللي علق في ذهن فستوس من القصة، ان اليهود بيقولوا يسوع مات وبولس بيقول انه يسوع حي. طبعا دي تؤكد انه بولس وهو بيتكلم عن المسيح كان دايما شايف المسيح القائم، عشان كده يقول لتلميذه تيموثاوس في رسالته، يقول له اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات، يعني دايما بص على المسيح القائم، مسيح حي. وبعدين المسيح حي يبقى بيشتغل بيتحرك، المسيح ما بيموتش، مات وقام ومش هيموت تاني، وبالتالي مسؤول عننا وحي إلى الأبد، قدوس الحي الذي لا يموت. فنظرة بولس إلى المسيح الحي بتخليه دايما عنده إحساس بالأمان. بالنسبة لليهود هم مصرين أنه مات ولم يقم، وكان بولس يقول أنه حي. وإذ كنت مرتابا في المسألة عن هذا قلت ألعل يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور. ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. أغسطس قيصر، البعض بيقول ده القيصر اللي قبل نيرون، والبعض بيقول لا ده أحد ألقاب نيرون ذاته، ساعات كانوا يسموهم كده أغسطس قيصر. فقال أغريباس لفستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل. طبعا بولس ده شخصية مشهورة جدا والعالم كله سامع به في الوقت ده، وأسير مشهور لأنه لف آسيا ولف أوروبا وأنطاكيا وبلاد اليهود، اليهودي اللي بقى المسيحي واللي كل اليهود متغاظين منه عاوزين يموتوه، واللي فيه آلاف في كل العالم أمنوا بالمسيح على أيديه. طبعا شخصية مهم. فأغريباس قال ده أنا كان نفسي أشوفه من كتر ما سمع عنه. فقال: غدا تسمعه. ففي الغد لما جاء أغريباس وبرنيكي في احتفال عظيم ودخل إلى دار الاستماع، عندهم زي قاعة كده يتداولوا فيها الكلام، هم مش هيضيفوا خلي بالكم حاجة، خلاص مش ما يقدروش ياخدوا قرارات، الدعوة اترفعت لقيصر. إنما فستوس بيقول إيه؟ عاوز أكتب جواب لقيصر، مش عارف أكتب إيه، فساعدني يا أغريباس الملك نكتب صيغة بس اللي نبعت بيها الأسير بولس ده لما يقف قدام قيصر يبقى فيه كلام كده مظبوط يعني، لأنه الحكاية معقدة شوية. في الغد لما جاء أغريباس وبرنيكي في احتفال عظيم ودخل إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين، أمر فستوس فأوتي ببولس. يعني عاملين احتفال لأغريباس وبرنيكي وجابوا بولس في القعدة. فقال فستوس: أيها الملك أغريباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا، هذا داعيني بولس اللي واقف في كورنر مربوط وكل الباقيين دول بهوات، والحقيقة بولس ده أهم واحد في البهوات، يعني الوحيد اللي معروف في العالم كله دلوقتي هو القديس بولس، حدث يسمع عن أغريباس ولا فستوس ولا شوية الناس المقدمين دول اللي هم البهوات يعني، إنما هذا المتهم الأسير هو الأهم في كل القعدة دي، على الأقل عند ربنا. أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهتي كل جمهور اليهود في أورشليم، وهنا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد. هنا زي ما تقولوا وقع بلسانه أو فتش السر، قال يهود أورشليم كلهم واليهود اللي في قيصرية صارخوا لي كذا مرة الرجل ده لازم يموت. يبقى بان بقى إيه؟ إن فكرة ينزل يتحاكم في أورشليم دي جزء من خطة اغتياله طبعا. فهنا وقع بالكلام، خلاص بقى كده كده هيترحل روما. فقال عاوز أقول لكم يهود أورشليم ويهود القيصرية كلهم صرخوا من جهتي أنه لا ينبغي أن يعيش، أما أنا لما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس عدمت أن أرسله، وليس لي شيء يقين من جهتي لأكتب إلى السيد. مش عارف أكتب إيه للسيد، السيد هنا مقصود بها قيصر. لذلك أتيت بي لديكم ولا سيما لديك أيها الملك أغريباس حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب، يعني يقول لي نكتب إيه، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوى التي عليه. هو مش عاوز يكتب كلام خيبان بقى اليهود زعلانين منه عشان بيقول قصر مش عارف إيه، كلام بقى بالنسبة لقيصر روما هيبص فيه يعني يقول إيه الكلام الفاضي ده، عاوزين تهمة عليها القيمة يعني، هيجيبوا قيصر نفسه يحكموا على كلام زي كده، فعاوزين يكتبوا حاجة تستاهل انه يترفع الدعوة يتحاكم قدام قيصر. فقال أغريباس لبولس: مأذون لك ان تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتك: اني احسب نفسي سعيدا ايها الملك أغريباس إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود. أنا أتعجب من بولس اللي يبتدي المرافعة ويقول أنا مبسوط. مبسوط إيه؟ بقالك سنتين مسجون ومؤامرات ودسائس وكل الموجودين دول الحياة كلهم يستاهلوا الإعدام بدالك، لأن كلهم غشوا كلهم كذبوا. إنما هو لم يفقد سلامه أبداً، ده معناه انه جوه السجن زيه زي بره السجن، ده اللي قاله في فيليبي. قال انا اتعودت جوه زي بره، انا مع ربنا مش فارق معايا اي حاجه، انا اتكيف مع اي ظروف. فهو بيتكلم بمنتهى السلام والجرأه والبساطه وكانه قاعد في فيلا يعني على مزاجه مش في السجن. فبيقول انا سعيد اني احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني باليهود، لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود. البعض بيقول أغريباس من أصل يهودي أو ما زال يهودي، إنما واضح أنه أغريباس بالذات ما هوش روماني، وبالتالي دريان كويس باليهودية وأفكارها وهكذا. لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنا. فسيرتي منذ حداثتي التي من البداية كانت بين أمتي في أورشليم. هنا بولس هيحكي تاريخ حياته للمرة الثانية في سفر الأعمال، مرة الأولى في أعمال 22 والمرة دي في أعمال 26، وفي مرة في أعمال 9 في مقابلته للمسيح، لكن في 22 كان بيتحاكم قدام اليهود والأمير فستوس، وهنا قدام أغريباس. هيحكي تاني قصة حياته بطريقة جديدة، يعني يكمل الصورة. قال منذ حداثتي كانت البداية في أورشليم بين أمتي في أورشليم، يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت في الريسيين. يبقى في أول الكلام قال أنا من البداية كنت متدين جدا بالطريقة الضيقة، في طريقة عادية وفي طريقة ضيقة، عبادتنا الضيقة اللي هي الفريسية. الفريسية هي الشكل الضيق أو المتطرف لليهود، لليهودية عموما. فعلا أنا كنت فريسي، والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لأبائنا. الفريسيين على قد تطرفهم في حاجات، على قد تمسكهم بحقيقة قيامة الأموات، ودي اللي كان بولس بياخدها دايما ويخاطبهم بيها، يقول لهم انتوا عندكم حتة حلوة، إيمان مظبوط، ان انتوا مؤمنين بالقيامة غير الصدقين. الذي أصباطنا الاثنى عشر يرجون نواله، يعني كل اليهود اللي عندك يا أغريباس بيجهدوا ليه؟ عشان ياخدوا قيامة الأموات في الآخر. كل المتدينين بيجهدوا ليه؟ عشان يوم القيامة. أنا كمان عشت كيهودي متدين بجاهد وبعمل كل اللي في وسعي أرضي ربنا عشان يوم القيامة. ده بيتكلم قبل ما يشوف المسيح، بيحكي بس الحكام الأول. الذي أصباطنا الاثنى عشر يرجون نواله، نوال وعد القيامة، عابدين بالجهد أو بالجهد ليلا ونهار. من أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغريباس. يعني أنا النهاردة بتحاكم ومش خايف، لأني عايش برضو على رجاء الأيام. لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق أن أقام الله أموات؟ هنا بقى هيبتدي يتكلم عن قيامة المسيح. قال هو أنتوا ليه مستغربين فكرة القيامة؟ إذا كنا كيهود عايشين كلنا على أمل نقوم من الموت، ليه محدش فينا راضي يصدق أن المسيح قام من الموت بينما احنا عايشين مستنين قيامة الأموات؟ قال معلش أنا بقى كنت زيكم أكتر، فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع النصر. ويبدأ بولس يقص قصته من ساعة ما كان عدو المسيح. قال أنا كنت بتفنن أن أنا أقاوم هذا الاسم يسوع النصر، ويبتدي يحكي قد ايه كان ضد المسيح وضد المسيحيين وفريسي متعصب، وبعدين يحكي حكاية المسيح اللي ظهر له، وبعدين خدمته، وبعدين ظهورات المسيح ليه، وبعدين السجن اللي هو فيه لغاية دلوقتي. وطبعا أغريباس قاعد يسمع متأثر جدا، لأنه حاسس بكل الصدق في كلام بولس، لدرجة بعد المرافعة دي عارفين أغريباس هيقول له ايه؟ قال له بقليل تريد أن تقنعني أن أصير مسيحيا، عاوز من قعدة واحدة تخليني مسيحي. ده اللي هنشوفه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.